الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ما زلنا في المبحث الذي يتكلم عن الوحي، وهذا ارتباط بالقرآن، أن القرآن هو أحد صور الوحي، وذكرنا الوحي من الله عز وجل إن كان بألفاظه ومتعبدا بتلاوته فهو القرآن، وإلا فإن عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أسنده إلى ربه فيبقى اسمه حديث قدسي ولا يتعبد بتلاوته. وأما الحديث النبوي فقسمين يعذر التفريق بينهما، وهو وحي من الله لم يقل فيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولم يسنده إلى ربه، واجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وافقه عليه الوحي. لكن القسم اللي هو ليس من الوحي هو اللي بنظر نميزه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقره عليه الوحي. ففي الحالة دي عرفنا أنه هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي لم يقره عليه. ولكن الأحاديث التي قالها صلى الله عليه وسلم ولم يتعقبها الوحي فدي لها احتمالين مش هتفرق معانا واقعيا، عشان كده ما بندورش عليها. وهو إما أن يقول قاله بوحي ولم يقل فيه قال الله تعالى، وإما أن يكون اجتهد وأقره الوحي، وفي كل الأحوال ما فيش إشكال أن هذا يكون بمنزلة الوحي. فإذا الوحي أعم من القرآن، الوحي يشمل القرآن والسنة، وما دام بنتكلم على علوم القرآن نسب أن احنا نتكلم على الوحي. واتكلم في هذا المبحث عن إمكانية وقوع الوحي من الناحية العقلية ومنع ومعنى الوحي، ثم بين أن وحي الله إلى رسله يكون إما بواسطة الرسول الملكي وإما بغير واسطة، إما أن يكون بواسطة الرسول الملكي وإما أن يكون بغير واسطة. فما كان بواسطة الرسول الملكي فهو كلام يتكلم به الله عز وجل حقيقة، والله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء بالكيفية التي تليق بجلاله عز وجل، يسمعه الرسول الملكي فينزل به إلى الرسول البشري، إما أن يأتيه على حالته الملكية وإما أن يأتيه في صورة بشر تأنيثا له. فهذا والقرآن كله من هذا النوع، وحي من الله عز وجل يعني إلى الروح الأمين نزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا الله تبارك وتعالى يوحي للبشر لرسله وحي مباشر من الرؤية أو الكلام من وراء حجاب، وهذا حصل له أيضا صلى الله عليه وسلم. بقي لنا في هذا المبحث عنوان في الواقع، وأتكلم عليه كلام طويل، ولكن يعني احنا طولنا النهاردة فهنقوله كده مختصر. يقول شبه الجاحدين على الوحي. يقول وقد حرص الجاهليون قديما وحديثا على إثارة الشبه في الوحي عتوا واستكبارا، وهي شبه واهية مرضوضة. منها أنهم زعموا أن القرآن الكريم من عند محمد صلى الله عليه وسلم ابتكر معاني وصار أسلوبه وليس وحيا يوحى. يقول في الإجابة على هذه الشبهة، وهذا زعم باطل، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان يدعي لنفسه الزعامة ويتحدى الناس بالمعجزات لتأييد زعامته فلا مصلحة له في أن ينسب ما يتحدى به الناس إلى غيره، وكان في استطاعته أن ينسب القرآن لنفسه ويكون ذلك كافيا لرفعة شأنه والتسليم بزعامته، ما دام العرب جميعا على فصاحتهم قد عجزوا عن معارضته، بل ربما كان هذا أدعى للتسليم المطلق بزعامته لأنه واحد منهم أتى بما لم يستطيعوا. يبقى فيعني مسألة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا من عنده هذه شبهة ساقطة. يعني طبعا يعني الكلام إن القرآن من عند الله ثبت إعجازه في ألفاظه ومعانيه وتشريعاته وأخباره عن الأمم السابقة وأخباري عن الأمور المستقبلية، كل هذا يعني يمنع أو يسعك أنك لا تتكلف الرد على الاحتمالات الأخرى. وأنا بيتكلم احتمال أنه أو أنهم يقولوا أن هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه علمه إياه بشر من الأحبار أو الرهبان، وهذه الشبهة هي من أكثر الشبهات رواجا في هذا الزمان. تجد كتابات، وربما للأسف الشديد بعض هذه الكتب كانت تدرس في أو توزع على المسلمين في بعض الجامعات الأجنبية الموجودة في بلاد المسلمين، كتب تصور النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ينقل من التوراة والإنجيل. في الواقع يعني هؤلاء لا يستحون، هؤلاء لا يستحون ويلعبون على وتر الجهل، وإلا يعني كيف يمكن أن يقال أن القرآن منقول من هذه الكتب وكلها تناقض واضطراب وركاكة شديدة في الأسلوب ونحو هذا، ثم يقال هذا الكتاب المعجز يعني في يكون قد أخذ منهم؟ لا شك تجد دائما حتى في كتابات البشر لا بد أن يتأثر أي كاتب بالمصادر التي أخذ عنه. أحيانا تلاقي مثلا كتاب معين ما قالش مراجعه، ويجي الباحثين بعد كده يقول لك ومراجعه كذا وكذا. ليه؟ طب جابوا منين؟ روح الكتابة موجودة، هذه طريقة، هذا أمر لا شك فيه. فيعني أين هذا الأسلوب من ذلك؟ لا شك أن أي عاقل يدرك أن الفرق شاسع وكبير. وبعدين القرآن خالف كتب أهل الكتاب في كثير من الأمور وكذبهم فيما ادعوا، فيعني لو كان هذه يوم راجعه فكيف كذبهم في هذه الأمور وغير ذلك من الأمور. لكن على أي حال هو بيناقش هنا يعني احتمالات أو التي ادعاها الآخرون في مسألة منشأ القرآن جه منين أو يعني مصدره. طبعا كما ذكرنا إعجاز القرآن بكل صور الإعجاز قاطعة بأنه من عند الله، لكن هو هنا بيناقش الاحتمالات الأخرى اللي هم قالوها، قالوا أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم. طب لو في بشر يعرف يعمل كده كان، وطبعا اللي هيعمل كده ويكذب على الله اللي يبقى إذن بشر يريد الزعامة، أكيد هذا رجل ليس على عنده أخلاق ولا. فطب اللي عايز الزعامة ده يجي لما يكون بهذه الدرجة من العبقرية مثلا، لو افترضنا يقوم ينسب الفضل لغيره. طب تعالى شوف كده البشر المحبين للزعامة عمره في الحاجات اللي ربنا عطاها له يقول أعطاني الله كذا؟ لا، ده هي لغة المتكبرين دايما، ان هو ايه يقول فعلته ولما يجي واحد متكبر غرضه الزعامة والرياسة يبقى فعلا متفرد تفرد عظيم جدا، وبعدين يقول لا ده مش انا، ده من فضل الله. هذا امر لا يحصل، أن تجد هذه ليست طريقة الباحثين عن الزعامة. هذا يعني كلام كما ذكرنا يعني الكلام الأصلي في بيان إعجاز القرآن، وهذا يكفي في نسبته إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا من باب التنزل في المناقشة. طيب ناقش الاحتمالات تلاقي كلام في غاية الاضطراب وغاية البعد عن مقتضيات العقل. كما ذكرنا إن هو أمر آخر، الكذاب الذي يكذب على الله لا بد أن الله تبارك وتعالى يبين كذبة، ولو لم يبين كذبة يبقى هذا في نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى. يعني مش لازم أن اللي يكذب على الله يقوم لسانه يتشل في ساعتها مثلا أو يموت في ساعتها، بس يبقى يقيم الله الحجج على كذبه. لما يجي واحد يدعي الإلهية مثلا ومعاه معجزات يعني معاه خوارق عادات مفيش إشكال، بس دي تبقى فتنة، فلذلك جعله الله أعور، الدجال الأعور، وجعله بين عينيه كافر. وماذا دليل أي إنسان عنده عقل؟ طب لو ده بيعمل كل الكلام اللي هو بيقوله ده وبيحي ويميت، طب ما يصلح عينه. فهذا لابد أن يبين الله كذب الكذاب، وإلا يكون هذا فيه نسبة الكذب على الله تبارك وتعالى. لما جاءوا الناس ادعوا النبوة وهم كثيرون عبر التاريخ، تلاقيهم يعني جعل الله لهم من فساد سيرتهم وسريرتهم، وحتى لما يجوا يقولوا كلام ينتبوه إلى الله يقوم يقولوا كلام هو من أكذب الكذب، ومش كلام لا يرقى إلى أن ينافس فصاحة البشر فضلا عن يقارب كلام الله عز وجل، عشان إقامة الحج أو واحد يكذب على الله يقول إن الوحي يأتيه يقوم يقول يتنبأ بنبوءات تبقى كاذبة، يقوم يقول كلام اللي يقرأ يعرف أو يسمعه يقول ده جزما مش ممكن. لذلك يعني الحديث القصة المشهورة إن عمرو رضي الله عنه لما قدم على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو رضي الله عنه، كما ذكرنا عمرو كان متوقد الذكاء، فيعني مسيلمة بيقول له هل أنزل على صاحبكم من شيء؟ فقال له أنزلت عليه صورة وجيزة بليغة. انظر إلى عمرو رضي الله عنه، سبحان الله تأخر إسلامه لأمر يعني قدره الله تبارك وتعالى، لكن يعني حسن ثناؤه على القرآن هنا. قال وما هي؟ قال عمرو رضي الله عنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال مسيلمة وأنا أنزل علي مثلها. قال وما يا؟ قال يا وبر إنما أنت أذنان ورأس وحفرك نقر. بص يعني تعبير عمرو رضي الله عنه يقول والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذب. هو ما قالوش أنت كذب بس، هو بيقول له أنت تكذب وأنت تعلم أنك تكذب، وأنه لا يصدقك أحد إلا مجاملة لك. وهذا ده اللي عبر عنه واحد قالها صراحة، قال والله إنا لنعلم أن مسيلمة لكذاب ولكن كذاب بني حنيفة أحب إلينا من صادق قريش. فهو بيكذب ومش ممكن حد عاقل يصدقه، ولكن اللي بيصدقه بيصدقه هو الجميع عارف الكذبة الموجودة. فعمرو رضي الله عنه كله والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني أنت من قرارة نفسك تريد أمن يجاملك لأنه يكره محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا حيجاملك عشان كده ما لم يجامله عمرو هذه المجاملة وإنما أسكته. هذا كان قبيل إسلامه رضي الله عنه، كان يعني قد قارب من اتخاذ قرار إسلامه رضي الله عنه. أيضا يذكر بعض الحجج التي يفلس بها نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الإفك وكيف أن الوحي لا يعني مكث فترة قبل أن ينزل براءة عائشة رضي الله عنها. هذا لا يطيق بشر أن تتهم زوجه الذي أحب نسائه إليه ولو هو الذي يتقول القرآن، يعني لا يمكن لعاقل أنه يدعي أنه صبر الفترة دي كلها قبل ما يختلق والعياذ بالله فيما يزعمون آيات يبرئها بها. أيضا بيذكر نماذج من معاتبة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في قصة أسارى بدر وقصة الأعمى معروفة، فيها صورة عبث وتولى أن جاءه الأعمى، وفيها عتاب يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابن أم مكتوم رضي الله عنه بعد ذلك أهلا في من عاتبني فيه ربي، كان يعني عاتبه الله عز وجل في هذه القضية. وكما أشرنا قبل ذلك أن الراجح أن هذه ليست معاصي بل هو اجتهاد، والاجتهاد المخطئ في الاجتهاد لا يذم ولكن قد يعاتب. فهذه ودي نموذج من نماذج الاجتهاد الذي لم يوافق عليه الوحي. فإحنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، طب عارفين احنا كل بواطن اجتهاده؟ لا، ممكن يكون حديث معين قاله مش يحتمل ان يكون كان بوحي ويحتمل ان يكون كان باجتهاد، ولكن كل الوحي لم يتعقبه يبقى صار بمنزلة الوحي. لو كان يا اما هو وحي اصلا يا اما اصبح بمنزلة الايه؟ الوحي. ولكن اللي احنا عارفينه الاجتهاد الذي يعني لا يوافقه عليه الوحي. يقول ايضا انه صلى الله عليه وسلم كان معروفا منذ نعومة أذفاره بالصدق، بصدق اللهجة وإخلاص القول والعمل، وقد استشهد قومه قبل أن يخبرهم برسالته، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بظهر هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذب. لاحظ أن هنا بيقول لهم لو قلت لكم على حاجة لا تخفى على أحد، يعني خيل جوار الوادي ده الطبيعي لو أن إنسان صادق الحديث ولكن مش على الدرجة العليا جدا من الصدق يقولوا متأكد المسألة زي أنت اللي شفتها لوحدك، ده خيل ورا الوادي دوت والامر لا يعني يعدو ان الناس تبص هتتاكد. اقول لهم طب انا لو قلت لكم ان في خيل هتكذبوا ولا هتصدقوا ولا هتتشككوا؟ قالوا لا هنصدق. ده دليل ان هو يعني في عندهم في الدرجه العليا جدا من الصدق، لدرجه انه لو امر غريب قوي والتاكد منه مش هيكلفهم حاجه، لا مش هيتاكدوا ورا منه هيقبلوا كلامه. لكن لما قال لهم بأن أنه يأتيه الخبر من السماء كذبه والعزم، ده الـ 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 الاحتمال الأول اللي بيقوله الأعداء أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. بيقولوا تاني احتمال آخر، يقول وزعم الجاهليون قديما وحديثا أنه عليه الصلاة والسلام كان له من حدة الذكاء ونفاذ البصيرة وقوة الفراسة وشدة الفطنة وصفاء النفس وصدق التأمل ما يجعله يدرك مقاييس الخير والشر والحق والباطل بالإلهام، ويتعرف على خفايا الأمور بالكشف والوحي النفسي، ولا يخرج القرآن عن أن يكون أثرا للاستنباط العقلي والإدراك الوجداني، عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم بأسلوبه وبيانه. في الواقع الكلام ده خطير جدا، وللأسف يقول به بعض المنتسبين للإسلام كابن سينا والطوسي والفارابي وغيرهم ممن يسمون فلاسفة الإسلام، وللأسف الأمة بتلهف وراء أعدائها. يجوا الأعداء يقول لك تاريخ المسلمين ما فيهوش علامات باردة، مع أن تاريخ المسلمين يكفي أن فيه جيل الصحابة، ما نتكلمش على علوم عقلية ولا علوم كونية يعني لا تقدم للبشرية إلا نفعا يسيرا جدا، تكلم على العقيدة والأخلاق والتشريع، يكفي أن هذه الأمة حملت هذا التشريع الراقي إلى الدنيا. حتى العلوم الكونية احنا قلنا لو أنصفوا لا علموا أن من أرسى قواعد التقدم العلمي في الفلك والفيزياء والكيمياء والرياضيات هم علماء العرب. طبعا هو يقول لك انتوا ما عملتوش حاجه، لا طبعا بيغفلوا جانب العقيده والتشريع، ده امر مهم جدا، هو ده اللي احنا بنفخر بيه، وهي دي الرساله اللي احنا حاملينها للدنيا. احنا ما ادعيناش ان احنا جايين نطور الحياه ونصل الى اقصى درجات الرفاهيه، دي مش رساله امه الاسلام، مع انه قد حصل عرضا، هي امه الاسلام هي اللي عملت برضه تطور العلوم الدنيويه. يقول لك ما فيش في تاريخكم نقاط مضيئة اللهم إلا فلاسفة الإسلام، وهم دول المنحرفين اللي في تاريخ الإسلام، دول اللي بينكروا الرسالات، ابن سينا وتلامذته بينكروا الرسالات ويتبعون أراء الفلسفة اليونانية اللي بينكروا الرسالات ويقولوا أن الرسل قوم واسع الخيال مستحيل اجتماعيين. عشان كده تجد دايما الفلاسفة عندهم تداخل بين الفلسفة والنبوة، وربما يصفون بعض الفلاسفة بأنهم أنبياء والعياذ بالله. ده بيقول لك دول مصلحين اجتماعيين تطوروا فكرة كذبوا والعياذ بالله على الناس، وقالوا لهم في إله وفي جنة ونار وفي يوم آخر وفي وحي، والوحي بيجي وبيقول كذا 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 كذا، وهم معذورون في هذا الكذب لأنهم أرادوا به الإصلاح، ولا صلاح للعالم إلا باتباع أحد هؤلاء المصلحين. ملك ابن سينا في الآخر هيقول لك اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، بس إيه يعني تتبع على إنه إيه؟ على إنه والعياذ بالله رجل كذاب، ولكن كذب حسن، إنه تخيل كل الدين ده هو اخترعه ونسبه إلى الله الذي لا وجود له والعياذ بالله. والناس تفرح جدا ما دام الغرب اثنى على حد مسلم وقال لك ده هم دول اللي احنا بنفاخر بيهم الغرب ان احنا فلاسفة الاسلام. ده دول يعني كان الامة حكمت بردتهم عن الاسلام حتى اللي تأثر بيهم كفرهم. احنا دايما نقول ان الامام ابو حامد الغزالي من المتكلمين، والمتكلمين دول تأثروا بالفلسفة لكن ما هماش فلاسفة. ومعروف اقوال الغزالي في تكفير الفلاسفة لا سيما في تكفير ابن سينا الذي هو زعيم هؤلاء الفلاسفة. يبقى هنا بيذكر هذا الأمر، طبعا بيروج كتير عند الغرب وعند أذنابه، وعشان كده هم دايما بيثنوا على الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، عشان لما نروح لهم هنلاقي الكلام اللي هم عايزين يقولوه، اللي الكفار عايزين يقولوه، وهو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومساواته بغيره من الأنبياء والمصلحين. مش الأنبياء بس، الأنبياء والمصلحين والعملاء كلها ايه متقاربة. يبقى ما تقولش بقى دين اتحرف، ايه اتحرف؟ ما هو ما كانش فيه ايه، ما هو من اوله كذب. انت تقول النصارى دينهم اتحرف، او اذا كان هو دين النصارى كذب ودين المسلمين كذب والعياذ بالله، ودين والمسألة كلها، يبقى ما تزعلش على التحريف ما دام الموضوع كله ايه من اوله كذب. يبقى دول يستوي دين المسلمين مع دين النصارى مع دين اليهود والعياذ بالله، مع طريقة بوذا. مع بوذا ده مثال صريح للي هم بيقولوه، بس ده ما كذبش على الله، يعني كده ده احسن من الايه من الرسل والعياذ بالله. ده ما قال لهم ان هو راجل مصلح وعمل تشريع ألزم بيه الناس ونسبه الى نفسه، يبقى ده في عرف الفلاسفة زيه زي الرسل بل احسن، لانه قدر يشرح منهجه بدون ما يضطر يكذب وينسبه ايه الى الله والعياذ بالله. طبعا هو هنا بيرد عليهم يعني كرد مفهم في جزئية معينة، وهي ان القرآن ما كانش تشريع بس عشان تقول هو اخترع تشريع بشر، اخترع تشريع ينفع للناس وكذب ونسبه الى الله. طبعا كان عليه ردود كتيرة جدا بسبب كلامه بجزئية محددة. القرآن فيه اخبار عن الامم السابقة وعن ما يحدث في المستقبل، طب ده بقى فين تقول ده مصلح واخترع منهج اصلاحي وكذب ونسبه الى الله؟ هذا ممتنع، وهو ممتنع اصلا بما ذكرنا من يعني اعجاز القرآن التي الذي يثبت بدلالة قاطعة انه من عند الله تبارك وتعالى. بيقول الفرية الثالثة، يقول وزعم الجاهليون قديما وحديثا ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد تلقى العلوم القرآنية على يد معلم. يقول وهذا حق، إلا أن المعلم الذي تلقى عنه القرآن هو ملك الوحي، وأما أن يكون له معلم من البشر فطبعا بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في قوم لا علم لهم بالكتاب، وكان صلى الله عليه وسلم أميا لم يتعلم القراءة والكتابة، وإن اللي بينبشوا في التاريخ ويحاولوا ينسبوا لمعلم من أهل الكتاب بيقولوا حداد يهودي كان في مكة، وطبعا بيقول هذا، أو حداد رومي، يقول هذا كلام ساقط سقوط شديد جدا. إن لو هو هذا الحداد بهذه الدرجة ما نسبش نفسه للكلام ده، ما نقلش ليه عن حرف من هذا الكلام. قريش لم تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كلامك أخذ من فلان، هو عبد عندهم، يعني كانوا يقدروا بدل ما يقعدوا يبحثوا عن فحول الشعراء، وبدل ما يسافروا المدينة يسألوا اليهود هناك عن شيء يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه عله يعني يكذبوه، كان عندهم المعلم بتاعه، فهذا أمر لا يخفى. طبعا يعني كلام في الواقع كما يقولون تغني حكايته عن ربه، يعني هذا الكلام يعني لا يستأهل العناية به، ولكن لأنها شبهات قد تتكرر عبر التاريخ فتحتاج إلى بيان. بيختم هذا البحث بقول متاهات المتكلمين، بيشير إلى الأشاعرة وغيرهم ممن أنكروا أن يكون الله قد تكلم بالقرآن ويقولوا كلام نفسي، وهذا في الواقع كما ذكرنا سيقول انه يخدم مصالح الاعداء، ناهيك عن مصادمته الصريحة لنصوص الكتاب والسنة، لانه في النهاية هيقولوا طب الالفاظ دي مين اللي قالها؟ لما الله عز وجل لا يتكلم بصوت، وانما كلام نفسي لا يتميز فيه حرف عن حرف والعياذ بالله. طيب في النهاية الكلام القرآن اللي احنا بنقراه ده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول لك انما عبر عنه جبريل، ما كده خلاه قول ايه؟ مخلوق. يقول عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كده خلاه قول البشر، يقولوا وهكذا. فهذا في الواقع بدعة انكار صفة الكلام عند الله، هي من اخطر البدع عموما، لان فيها كذب على الله، ثم ان فيها تجرئة للاعداء على الطعن في القرآن، ولذا كانت هي من اخطر البدع التي ظهرت على ايدي المعتزلة، وقد واجههم الامام احمد رحمه الله، ثم طورها الاشاعرة تطوير في الواقع كان يعني فيه المحافظة على جزء كبير من بدعة المعتزلة. المعتزلة قال الله لا يتكلم، الاشاعرة قالوا بل يتكلم كلاما نفسيا لا يتميز فيه حرف عن حرف ولا صوت ولا 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 فيه صوت ولا نحو هذا. هذا كلام في النهايه يقول الى نفي صفه الكلام، والى ان لابد ان الكلام المتميز ده. المعتزله لما قالوا لهم طب الله لا يتكلم القران كلام مين؟ قال كلام جبريل. فبقى قول في غايه الفساد، قالوا انما اوحى الله بالمعاني الى جبريل والالفاظ من عنده، او قالوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا موافقين لكلام من قال أنه قول البشر والعياذ بالله. تعجل أشعر عشان يتحايلوا على ذلك، قالوا بل تكلم الله به بلا صوت كلاما نفسيا لا يتميز فيه حرف عن حرف، ويبقى الإشكالية هي قائمة. طب الكلام المتميز الحروف المتميزة التي أجمعت الأمة على أن من نقص منها حرفا أو زاد فيها حرفا أنه كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، أنه كذاب على الله عز وجل، مين اللي عمله؟ سيقع ما زال الأشاعرة واقعين في نفس مشكلة المعتزلة. وأما أهل السنة فيعتقدون أن الله يتكلم بصوت متى شاء بما شاء بكيفية تليق بجلاله عز وجل. نادى الأبوين في الجنة، والنداء في لغة العرب هو الكلام بصوت، وسمى القرآن كلامه، وكلم موسى كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وسمى القرآن كلامه عز وجل، ولا يسمى كلاما له إلا إن تكلم به سبحانه وتعالى. هذه عموما قضية تفصيلها في يعني دروس العقيدة في باب الأسماء والصفات، وإنما نبه عنها هنا لأن كثير من المفسرين تأثر ببدعة الأشاعرة، كثير ممن تكلم في علوم القرآن أيضا تأثر بكلام الأشاعرة، فصار يقول الكلام النفسي وغير ذلك مما هو مخالف الكتاب والسنة من جهة، ثم أنه قد يفتح باب التكذيب بالقرآن من جهة أخرى. لذلك يكون قد انتهى من هذا المبحث الذي يتكلم عن الوحي وأقسامه وكيفيته، ويسرع بعد ذلك في أحد أهم المباحث المتعلقة بعلوم القرآن، وهي معرفة المكي من المدني. هذا نشرع فيه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.